قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصلحني يا أبا عبد الله؟ قال: ينمي رفع جهلي عن نفسه وعن غيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر ذي الحجة من عام 30 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، نستأنف الدروس في هذه الدورة التأصيلية المباركة مبتدئين بكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وقد تقدم معنا في مبادئ هذه الدروس طرف من سيرته رحمه الله، وكان مما قلنا إن الشيخ رحمه الله ألف أعظم كتبه وهو كتاب التوحيد حين كان في أي بلدة؟ في البصرة. فإن الشيخ رحمه الله قام بعدة رحلات علمية، كان من بينها رحلة توجه بها إلى البصرة والتقى فيها بالشيخ محمد المجموعي، بالشيخ محمد المجموعي. وفي تلك الفترة أبصر ما عليه الناس، أبصر ما عليه الناس من أخطاء وانحرافات عقدية، فحمله ذلك الواقع المعاش على أن يصنف كتابا من أعظم كتبه وهو كتاب التوحيد. ثم أتبع القول بالعمل، فصار ينكر على هؤلاء الجهال ما يقعون فيه من أمور شركية، فما كان منهم إلا أن كادوا له وطردوه وأخرجوه من البلدة حتى كاد أن يهلك عطشا لولا أن الله تعالى ساق إليه رجلا فحمله إلى بلدة الزبير. والمقصود أن الشيخ رحمه الله لم يصنف كتابه هذا كما يصنف الأكاديميون رسائلهم في غرف مكيفة وفي أجواء ساكنة، بل ألفه من واقع المجاهدة في ذات الله عز وجل ودعوة الناس إلى توحيده. فلذلك جاء هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، جاء هذا الكتاب منطلقا من حاجة الأمة الإسلامية في القرن الثاني عشر الهجري، لما آلت إلى ضروب من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر والبدعة والجهل. فانتدب هذا الإمام الفحل المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب ليرد الأمة إلى طريق الأنبياء والمرسلين ويحملها على توحيد رب العالمين. وسار في كتابه هذا على سنن السلف الأولين الذين يصنفون ويضعون التراجم لكتبهم وأبوابهم ويلحقون بها الآيات والنصوص ولا يخلقونها بكثير من كلامهم إلا ما احتاج الأمر إليه. فلذلك جاء كتاب التوحيد حشدا من النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وربما أتبعها الشيخ رحمه الله ببعض النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم رحمهم الله. ثم يتبع ذلك بجملة من المسائل، فيختم كل باب بقوله: فيه مسائل، ويذكر المسائل التي استنبطها أو أراد لفت النظر إليها من خلال هذه النصوص. وقد جاءت تراجم هذا الكتاب على نوعين: منها تراجم تقريرية، بمعنى أن ترجمة الباب تحمل معنى ثبوتيا، ومنها ما يدل على النظر والتأمل، كان يقول باب ما جاء في كذا وكذا، كما سنرى إن شاء الله على وجه التفصيل. وستكون بإذن الله طريقتنا في شرح هذا الكتاب المبارك طريقة وسيطة نقوم فيها ببيان معنى الترجمة أي عنوان الباب وذكر مناسبته لكتاب التوحيد، ثم بعد ذلك نشرع في شرح الآيات لأن الشيخ يبتدئ بذكر الآيات، فنشرح كل آية ونبين معاني مفرداتها ثم نبين مناسبتها للكتاب أو مناسبتها للباب، كما بينا مناسبة الباب للكتاب نبين مناسبة النص للباب، ونستنبط ما يكون فيها من الفوائد، ثم نثني بالنصوص النبوية، فنتكلم أولا على ثبوت ذلك الحديث، ذلك أنه قد انتقد على الشيخ رحمه الله بعض الأحاديث التي أوردها في كتاب التوحيد، فسنرى صحة ذلك الانتقاد ونتبع ما دل عليه الدليل إن شاء الله، ونصنع في الأحاديث ما صنعنا في الآيات من بيان معاني مفرداتها ودلالاتها وبيان مناسبة كل حديث لترجمة الباب، ثم بعد ذلك نتكلم عن المسائل التي رتبها الشيخ رحمه الله، ونطلب منكم بيان وجه استنباطها مما مر بنا من النصوص. هذا ما سيكون عليه إن شاء الله، تكون عليه طريقتنا في شرح هذا الباب، والله المستعان.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: كتاب التوحيد. هكذا شرع الشيخ في كتابه دون أن يصنع له مقدمة، وكأن هذا العنوان وهذه الترجمة هي مقدمة كتابه، فقال كتاب التوحيد، أي أن موضوع هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ ويا أيها السامع هو توحيد رب العالمين، فموضوعه بيان التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر أو ينافي مقاصده من البدعة ونحوها. فالتوحيد إذن هو موضوع هذا الكتاب، ومضمونه بيان التوحيد وبيان ما ينافيه، لأنه كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. والناظر في هذا الكتاب على سبيل الإجمال يرى أن الشيخ رحمه الله تعالى قد جعل بعض الأبواب تعالج ما ينافي التوحيد من أصله وهو الشرك الأكبر، وبعض الأبواب تعالج ما ينافي كماله الواجب وهو الشرك الأصغر، وبعض الأبواب تعالج ما يفضي إلى الوقوع في الشرك ويحمي جناب التوحيد وهو ما يتعلق بسد الذرائع. فعموم أبواب هذا الكتاب تدور حول هذه المعاني الثلاثة. وكلمة كتاب قد مر بنا أنها مأخوذة من الكتب وهو الجمع، كما يقال كتيبة لجماعة الجيش، وكما يقال تكتب بنو فلان أي إذا اجتمعوا. وإنما سمي الكتاب الذي بين أيدينا كتابا لاجتماع الحروف والكلمات والجمل، لهذا سمي كتابا. وأما التوحيد، كتاب التوحيد، فقد مر بنا أن التوحيد مصدر، مصدر وحد يوحد توحيدا. والمقصود بالتوحيد جعل الشيء واحدا، لكنه في هذا المقام فيما يتعلق بالله معناه اعتقاد الله واحدا، لا جعل الله واحدا، إذ الله واحد سبحانه، ولكن اعتقاد الله واحدا. وأما معناه في الاصطلاح فهو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو تعريف التوحيد. استدل الشيخ رحمه الله تعالى بالآية الأولى، وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا النوع من الاستثناء يسمى استثناء مفرغ من أعم الأحوال، وهو أبلغ ما يكون في الحصر، فيأتي النفي يتلوه الاستثناء: وما خلقت إلا. إذن انحصرت حكمة الخلق في العبادة، فما نافية. ومعنى الخلق أي الإنشاء من العدم، معنى الخلق الإنشاء من العدم على غير مثال سابق، هذا هو الخلق. وربما أتى الخلق بمعنى التشكيل والتكوين، كقول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا أضيف الخلق إلى غير الله عز وجل فالمراد به التشكيل والتكوين والتصوير لشيء موجود سلفا. أما الخلق الذي يتعلق بالله عز وجل فيشمل المعنيين: الإنشاء من العدم، وهذا لا يشاركه فيه أحد سبحانه وبحمده، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، فليس ثم في الكون إلا خالق أو مخلوق، فالله الخالق وما سواه مخلوق. ويتناول أيضا ما يكون بمعنى التصوير والتكوين، كما قال سبحانه: يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ومن أسمائه الحسنى المصور. أما الجن والإنس فهما الثقلان اللذان ابتلاهما الله سبحانه وتعالى بعبادته، وجعلهما عمارا لهذه الأرض. فالجن عالم غيبي غير مرئي بالنسبة لنا، كما قال الله تعالى عن إبليس: إنه يراكم هو وقبيله. من قبيله؟ الجن، لأن إبليس من الجن، وقد قال الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن، فهو ينمى إلى الجن. والجن يفترقون عن الإنس أن الله تعالى خلقهم من نار، وهم كما نحن عباد مكلفون، ولكن الله تعالى لم يبعث فيهم رسلا بل جعلهم تبعا للإنس، وإنما بعث فيهم نذرا. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن منهم نذر وليس منهم رسل، ولهذا قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إذن أنبياؤهم هم أنبياء بني آدم، فهم مأمورون باتباع الأنبياء، وقد جاء وفد من الجن أو أكثر من وفد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، منهم وفد جن نصيبين، ومنهم الذين التقوا النبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة حين قفل من ثقيف من الطائف، وفي أحاديث متعددة يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لقاءه بداعي الجن وماذا جعل لهم وبماذا أمرهم. وأبلغ سورة عرفت بهم ودلت عليهم هي سورة الجن، فمن قرأها بتمعن علم طبيعة هذا الخلق، وأنهم عباد من عباد الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون تدبيرا ولا صرفا ولا عطفا ولا غير ذلك مما يعتقده العوام ويبالغون فيه ويهولونه. وأما الإنس فهم ذرية آدم عليه السلام، فإن آدم عليه السلام أهبطه الله تعالى إلى الأرض وزوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فهاتان الخليقتان ما خلقهم الله عز وجل إلا لعبادته، إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إلا ليوحدون، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا حين يفرد الله تعالى بها. أما إذا كانت العبادة عبادة فيها شرك فلا تسمى عبادة. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا تسمى عبادة إذا كان فيها نوع شرك. ومناسبة هذه الآية للكتاب مناسبة ظاهرة، إذ أن هذه الآية دلت على وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة، لأن الحكمة من الخلق هي إفراد الله تعالى بالعبادة. ونستفيد من هذه الآية العظيمة القصيرة عدة فوائد، منها وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس أي يوحدون. ثم فيها أيضا بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، فالله تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما عبثا، بل خلقها لحكمة بالغة، وبث فيها من بث من الإنس والجن ليعمروها بعبادته. والفائدة الثالثة إثبات الحكمة والتعليل، خلافا لمن نفى الحكمة والتعليل من المتكلمين، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، وأن مشيئته مقرونة بحكمته، خلافا لمن زعم من الأشاعرة بأنه يشاء محض مشيئة بلا حكمة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن مشيئة الله تعالى مقرونة بحكمته، وأنه لا يفعل إلا لحكمة. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه القيم شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ومما يستفاد من هذه الآية أو ما بعدها غنى الله سبحانه وتعالى عن الخلق، لأنه قال إثرها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى غني عن خلقه، لا يستكثر بهم من قلة ولا يستعز بهم من ذلة. ثم نقل الشيخ قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بعثنا أي أرسلنا، فالبعث بمعنى الإرسال. في كل أمة، الأمة تطلق على الطائفة الكبيرة من الناس، فالقرن والشعب يقال عنه أمة، كما يقال أمة العرب، أمة الفرس، أمة الروم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والله تعالى يبعث الرسل في أمهات القرى، فكبريات القرى التي تجمع قرى تلك الأمة يبعث الله تعالى فيها رسولا، لأنها مقصدهم وملتقاهم، ويحصل من جراء ذلك انتشار دعوة ذلك النبي المرسل رسولا. قد مر بنا فيما مضى الفرق بين النبي والرسول، والرسول هنا يحمل معنى الرسالة، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أن اعبدوا الله، يعني بعثنا في كل أمة رسولا بعبادة الله، فأن اعبدوا الله يراد به ما ينسبك من هذه المفردات، أي عبادة الله عز وجل. ومعنى اعبدوا الله أي وحدوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا أي اتركوا وجانبوا، أي ليكن الطاغوت في جانب وأنتم في جانب، هذا معنى المجانبة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت قد تقدم معنا في آخر شرح الأصول الثلاثة معناه، وأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، مشتق من الطغيان الذي هو التجاوز. إنا لما طغى الماء أي تجاوز حده ومنسوبه. فهذه الآية مناسبتها لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، لأنها تضمنت الدعوة إلى توحيد الله تعالى ومجانبة الشرك، فمناسبتها لمضمون كتاب التوحيد واضح جلي. ونستفيد من هذه الآية العظيمة عدة فوائد، منها بيان الحكمة من إرسال الرسل وهي الدعوة إلى توحيد الله. رسل الله أيها الإخوة ما جاءوا ليصلحوا جانبا فرعيا من جوانب الحياة، ما جاءوا لكي يكونوا مصلحين اجتماعيين أو اقتصاديين أو مصلحي أخلاق أو ما أشبه. هذا يأتي تبعا، مهمتهم الرئيسة هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته، لكن بإزاء ذلك ومعه يعنون بمعالجة الانحرافات الفاشية في أمة من الأمم. فمثلا لوط عليه السلام جاء بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لكن إضافة إلى ذلك معالجة الانحراف والشذوذ الذي كان فاشيا في قومه من إتيان الذكران من العالمين. شعيب عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكنه أتى عليه السلام أيضا بمعالجة الانحراف الاقتصادي الذي كان فاشيا فيهم، وهو تطفيف المكيال والميزان. وهكذا بقية أنبياء الله لا يعني يغفلون الجوانب الأخرى، لكن مهمتهم الرئيسة هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ونستفيد أيضا من هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، فجميع أنبياء الله جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يتخلف نبي واحد عن الدعوة إلى توحيد الله، فلهذا كان دين الله واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وليس لله عدة أديان كما يتوهم بعض الناس، يظن أن لله دين يسمى اليهودية ودين يسمى النصرانية ودين يسمى الإسلام. كل ما بعث الله به الأنبياء دين واحد وهو الإسلام، لكنه الإسلام بالمعنى العام الذي يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهلك كما تقدم معنا. وإنما يختلف الأنبياء في الشرائع يعني الحلال والحرام، أما أصل الدعوة وأصول العبادات وأصول الأخلاق فإنها متفقة. فإن قال قائل فما اليهودية فما النصرانية، يقال إن اليهودية هي ما آل إليه دين موسى عليه السلام بعد تحريف الأحبار، والنصرانية هي ما آل إليه دين عيسى عليه السلام بعد تحريف الرهبان. ولأجل ذا برأ الله منهما إبراهيم عليه السلام فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمعاذ الله أن يبرئ نبيه إبراهيم ويسفه من خالف ملة إبراهيم من دين يرتضيه الله. فاليهودية والنصرانية ليست دينا لله عز وجل، وإنما هما انحراف عن الدين الأصلي الذي بعث الله تعالى به أنبياء. ودلت هذه الآية على شمول الرسالات لجميع الأمم وإقامة الحجة الرسالية على كل الخلق، لأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة، وتعلمون أن لفظ كل من ألفاظ العموم. فلم يبقى أمة على وجه الأرض إلا وبعث الله تعالى فيها رسولا، فالله تعالى قد أقام الحجة الرسالية على جميع الآدميين. ولأجل ذا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فليس ثم شيء يمكن أن يحتج به البشر على الله إلا أن يقول قائلهم ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. إذا انقطع الله الحجة على الخلائق ببعثة الأنبياء والمرسلين. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله، نقل قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القضاء نوعان: قضاء كوني وقضاء شرعي. فقول الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات، ما معنى فقضاهن؟ يعني قدرهن. فهذا القضاء قضاء كوني. أما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهو قضاء شرعي. فلو كان قضاء كونيا لما تخلف، ولا أصبح جميع الناس موحدين بررة ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن الواقع يدل على أن أكثر الناس مشركين عققة، فدل على أن هذا القضاء ليس القضاء الكوني، إذ لو كان قضاء كونيا لما تخلف، لكنه قضاء شرعي. إذن معنى قضاء أي أمر ووصى، وقضى ربك أي أمر ووصى، فهو قضاء شرعي لا قضاء كوني. والرب قد تقدم معنا معناه بأنه المالك الخالق المالك المدبر، أي الذي رب عباده بنعمه سبحانه. ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تعبدوه ولا تعبدوا أحدا سواه، هذا معنى ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أن تعبدوه ولا تعبدوا أحدا سواه. فهي تحمل معنى النفي والإثبات المضمن في لا إله إلا الله. قال: وبالوالدين إحسانا. الله أكبر، هذا يدل أيها الكرام ويا أيتها الكريمات على عظم حق الوالدين، إذ أن الله تعالى قرن حقهما بحقه، وهذا الاقتران يدل على عظم حق الوالدين. ولأجل ذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد ولا والدة إلا أن يجده رقيقا فيعتقه. بهذا يمكن أن يبلغ بره، أن يجده رقيقا يباع ويشترى فيعتقه بحر ماله، فيكون سببا في حريته كما كان أبوه سببا في ولادته. وحق الوالدين عظيم، والآيات هذه دلت على أدب البر مع الوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا. وكلمة إحسانا نكرة تشمل جميع صور الإحسان: الإحسان القولي والإحسان الفعلي، الإحسان المعنوي والإحسان المادي. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، يعني سن الهرم، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى نبه على سن الكبر، لأن الوالدين في سن الكبر يكثر ضجرهما ومطالبهما ويعني ضيق عطنهما، فربما تأفف الابن أو البنت من كثرة المطالب. فنبه الله سبحانه وتعالى إلى أن يعقل الإنسان لسانه حتى عن قول أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والنهر هو رفع الصوت بالكلام على سبيل التذمر. وقل لهما قولا كريما، القول الكريم هو أن ينتقي كلامه كما ينتقي آكل التمر الطايبة، يختار أحسن الكلمات الممكنة من قاموسه فيقدمهما لوالده. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني هذا نوع تشفيه وكناية، كما أن الطائر يخفض جناحه لصغاره رحمة وشفقة، فأنت كذلك أيها الابن ويا أيتها البنت اخفض جناحك وترقق وترفق بوالديك، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتأمل في هذا التنظير، يعني تذكر حالك حينما كنت في سن الصغر وحاجتك الماسة إلى الرعاية والرفق، كيف كان أبواك يحوطانك ويرعيانك ويسعيان في مصالحك ويسهران لأجلك، لا يطعمان نوما ولا يذوقان هناءة وأنت تتألم أو تبكي، وربما سهر الليالي وكدح الأيام في سبيل مصالحك. فلهذا نبه قال كما ربياني صغيرا. والمقصود من هذه الآية هو قول الله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، ومناسبتها ظاهرة أيضا لكتاب التوحيد، إذ أن الله تعالى أمر ووصى في عبادته وحده دون ما سواه، وجعلها أعظم الحقوق، جعل ذلك أعظم الحقوق. ونستفيد من هذا أيضا فوائد عدة، منها أولا أن أول واجب على المكلفين هو التوحيد، لأن الله تعالى بدأ به. أول واجب على المكلفين يعني على العباد هو توحيد الله عز وجل، خلافا لما ادعاه المتكلمون، فإن المتكلمين قال بعضهم أول واجب على العباد هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وكل هذا باطل لم يأتي به دليل. أول واجب على المكلفين هو توحيد الله عز وجل، وسيأتينا إن شاء الله تعالى من الأدلة ما يكشف عن هذا صريحا. فأول ما يتوجه إلى العبد أن يقال له اعبد الله. طيب، ونستفيد أيضا من هذه الآية عظم حق الوالدين، لكون الله تعالى قرن حقهما بحقه. ونستفيد أيضا وجوب برهما والإحسان إليهما، يعني ما هو فقط الإنسان يعتقد عظم حقهما ثم لا يبدر منه شيء، لا، يجب عليه أن يبرهما وأن يحسن إليهما، وأيضا يحرم عليه عقوقهما بجميع صور العقوق.